الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف علامة الشام محمد بن جميل زين رحمه الله في كتابه التحذير من فتنة الكفر والتكفير: الكفر العملي والاعتقادي. يحتج بعض المكفرين بما قاله ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. إن كلام ابن كثير يفيد أن هذا الكفر عملي وليس بكفر اعتقادي، ولم يصرح بأنه كفر يوجب الردة. وقد قال في تفسيره نقلا عن ابن عباس قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وعن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وأما الياسق الذي ذكره ابن كثير وتحاكم إليه البعض، فهو الذي استعمله جنكيز خان، وقال ابن تيمية فيه: فهذا رزق جنكيز خان وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم بمنزلة هذا الملعون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الذي ذكره رحمه الله عليه شيء من الاستدراك، وليس بمسلم مطلقا. أولا، استدل بكلام ابن كثير رحمه الله، قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه. واستدرك الشيخ عليه أن هذا أراد به الكفر العملي وليس الكفر المخرج من الملة، وهذا لا نوافقه عليه. لماذا؟ لأن ما ذكره ابن كثير صحيح. ففرق بين أن يغير في قضية من القضايا وأن يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو جزئية من الجزئيات، وبين التبديل الكلي لشرع الله تعالى بقوانين البشر التي هي من وضع الغرب الكافر أو من وضع الإنسان الجائر. فرق بين الحالتين. فرق أن يركب هواه فيحكم في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا دون نية تبديل، وإنما غلب عليه هواه دون أن يجعل ذلك قانونا عاما. مش فاهم أنت؟ دون أن يجعل ذلك قانونا عاما هو الذي اختاره دون حكم الله تعالى، فجعله قانونا عاما وتشريعا عاما. ففرق بين المسألتين. يعني مثلا مثل أن يحكم في قضية من قضايا الناس، مثلا يقول: كل امرأة مطلقة فلها النفقة مدى الحياة حتى تتزوج، فإن لم تتزوج فجراية عمرية. هذا مثلا، ويجعل ذلك قانونا عاما، هذه في جزئية واحدة، لكن هذا خطير، وهذا يوصل إلى الكفر. لماذا؟ لأن الله ما حكم بذلك، حكم بأن المطلقة تأخذ النفقة مدة العدة فقط. هذا إذا كان طلاقها رجعيا، واحد. ثانيا، إذا لم تكن ناشزا فالناشز ليست لها نفقة ولا سكنى عند جماهير أهل العلم. وكل مثل ذلك في قضايا أخرى كقضية الجنايات مثلا، فيقول مثلا: بدل أن نقطع يد السارق نضعه في السجن فالسجن يؤدبه. نقول: السجن أولا اتخاذه ما حكمه؟ يجوز. عمر بن الخطاب أول من وضع الحبس كما قال شيخ الإسلام تيمية حينما اشترى بيت صفوان بن أمية في مكة وجعلها دارا للحبس، يمكن. ولكن هل هو بديل عن حدود شرعها الله تعالى وطبقها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لن تكون بديلة. فلو أنه في قضية هو الأصل أنه يحكم بقطع يد السارق إذا توفرت الشروط، ولكنه في هذه القضية حاب، جاء شخص من أقارب السارق ولا السارق نفسه، قالوا غض الطرف المر هذه والدجاجة نتقاسمها بيننا، عرفتوا الدجاجة رشوة. طيب وش يحصل؟ يحصل أنه الآن خالف حكم الله تعالى فلم يحكم به، لكنه ما جعله قانونا عاما يحكم به على كل الأفراد، رأيت؟ فعندنا أحوال، الحالة الأولى أن لا يحكم بما أنزل الله تعالى في قضية من القضايا تبعا لهواه وتبعا لظلمه، وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب وهو اللازم لكنه تبع هواه في هذه الجزئية، هذا لا يكفر. اثنين، إذا حكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله لكن على أن يكون قانونا عاما في هذه القضية وفي غيرها بتبديل حكم الله تعالى، فهذا يكفر. لماذا؟ لأنه نازع الله في حكمه، ومنازعة الله في حكمه وأمره كفر. ثالثا، أن يبدل جميع الشرع فلا يبقي من أحكام الشريعة شيئا إلا بقوانين وضعية، فهذا يكفر كذلك. واضح الآن؟ فالمسألة كلها تحتاج إلى تفصيل. فهذا يقول من ترك الشرع المحكم ثم اصبر، هذا كلام كله في المطلق، راه ما تعلقش هكا نقولها، ما تعلقش المسألة كلها في المطلق، أنا أتكلم كلاما مطلقا لا أنزله على معين، كما قلنا عاد لابد من اعتبار تلك الشروط، واضح؟ لابد من اعتبار تلك الشروط واعتبار الموانع، يمشيش فكرك يبدأ يدور هكا ويخرج من الجامعة ويمشي هكا وهكا حتى يروح لبلاصة أخرى، أبقى هنا في المسجد، فكرك مشيش لبعيد، لا تحمل كلامي ما لا يحتمل. بين هذا التأصيل العلمي وبين تنزيله على أرض الواقع أو على معين فيه إيش؟ فيه شروط لا بد من اعتبارها ومانع لا بد من انتفائها، وهذا نحتاج أن نقوله كل مرة. قال وقد قال في تفسير، هو شوف وجه الاستدراك حينما قال إن كلام ابن كثير يفيد أن هذا الكفر عملي وليس بكفر اعتقادي، ولم يصرح بأنه كفر يجب الرد، لا بل صرح بأنه قال وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، تحاكم إلى شرائع منسوخة كفر. قال فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، فإنه أراد الكفر المخرج من الملة بدليل القياس الأولوي، بدليل القياس الأولوي حينما قال فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه. الياسق شو هو؟ الياسق قوانين جمعها جنكيز خان أحد ملوك التتار في كتاب، أخذ شيئا من أحكام الإسلام وشيئا من أحكام الفرس وشيئا من أحكام النصارى بما يتوافق مع هواه، شوية من يتنوش، يعني كتاب إيش متنوش كما يقولوها، شوية منه وشوية منه. فمثلا في كتاب الياسق لا يحكم على شيء بأنه نجس، وحرم فيه أكل المذبوح وقال إن ما قتله الله أفضل مما قتله الإنسان وأطهر، شوف عجيب، مثلا على سبيل المثال أقول، فأخذ شيئا من أحكام الإسلام ثم كتب، لما مات جاء من بعده وتوارثوا هذا الياسق الذي يسمى بالياسق والياسع، ومنها جاءت السياسة، السياسة جاءت من الكلمة هذه، ياسق وياسع وزدناها ساء فصارت إيش؟ سياسة. فالسياسة في الأصل مذمومة إلا أن تكون شرعية، فهناك سياسة شرعية بلا شك. وأما الاستدلال بحديث ابن عباس إنه كفر دون كفر، فهذا ينظر أيضا لوروده، لأنه قال ذلك في بعض خلفاء بني أمية الذي جار في قضية وجاء الناس إليه يسألونه، قال ليس الكفر الذي تعنون ولكنه كفر دون كفر، هذا في قضية معينة ليس في أنهم استبدلوا جميع الشرع، نحاوا الشرع الكل جابوا إيش؟ قول وضعية. لا، وإنما كان ذلك فيش في قضية جاروا فيها وظلموا، فجاء بعض الخوارج يناظره وكأنه سعد بظاهر الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلما أوردوا عليه هذه الآية قال إنه ليس الكفر الذي تعنون ولكنه كفر دون كفر. نعم.
أقوال الصحابة في التكفير. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عن البراء بن عازب أنه عن البراء بن عازب قال: أنزل الله هذه الآيات الثلاث في الكفار، والآيات الثلاث فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون.
وإن كان قد استدل بقول البراء بن عازب، لكن ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. وإلا لقلنا أيضا إن الآيات النازلة في الشرك نزلت في قوم يعبدون الأصنام، فلا تتناول الذين يعبدون الأولياء والموتى والمقبورين، لأن هذا يستدل به علينا عباد الموتى. قل لك أنتم وهابية، أنتم تستدلون بآيات نزلت في عباد أصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، نحن نعبد الله. هم يقولون نعبد الله، لكنهم في الواقع يصرفون العبادة للأموات، لأنهم يستغيثون بهم من دون الله. إيش تفسر لما يقول يا سيدي فلان أجبر كسري؟ شنو هذه، استغاثة ولا مش استغاثة؟ ويا سيدي فلان إيش في مرضي؟ داوي ولدي، نجح بنيتي، هذه استغاثة ولا مش استغاثة؟ وهذا دعاء ولا ما هو دعاء؟ والدعاء لمن يجوز؟ لله تعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا استدللنا بهذا يدخل علينا أولئك، يقول لك ها، نقول لا، وإن كانت الآيات التي تنزل في الكافرين هي لتحذير المؤمنين من أن يسلكوا مسلكهم وليست خاصة بهم. واضح الأمر؟ نعم. ثانيا ولهذا أول الكتاب قلت لكم فيه استدراك ولا ما فيه؟ ها؟ نعم.
ثانيا، وقيل بالكفار مطلقا لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة، وبه قال ابن عباس وقتادة والضحاك. وعن ابن عباس قال: نزلت في اليهود خاصة، وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. رابعا، وقال ابن عباس: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق، وهو قول عامة الصحابة.
نعم، والجاحد حكم الله تعالى كافر سواء حكم أم لم يحكم، حكم أم لم يحكم. طيب، ومن أقر به فهو ظالم فاسق، هذا كما قلت لكم فيما ذكرنا من الحالة الأولى. احنا ذكرنا كم من حالة؟ ثلاث حالات فيما ذكرنا من الحالة الأولى، وليس أن يجعله قانونا مبدلا مستبدلا به حكم الله دائما ليجعله تشريعا عاما. وأنتم رأيتم اليهود غيروا العقوبة من الرجم إلى التحميم، تحميم الوجه في قضية واحدة، وصار لهم حكم عليهم بالكفر. نعم.
خامسا، قال ابن القيم في مدارج السالكين: وهذا تأويل أي تفسير عامة الصحابة. سادسا، وقال ابن مسعود والحسن البصري والنخعي: هذه الآيات عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر وظلم وفسق.
يعني تارة يكون كافرا، وتارة يكون فاسقا، وتارة يكون ظالما بحسب حاله كما قلنا، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. وقيل وما قاله ابن مسعود والحسن والنقعي هو الصحيح، أنها عامة في اليهود وفي هذه الأمة وليست خاصة باليهود فقط، لكن ننظر للسياق والسبب لأنه يعين المعاني ويقرب إصابة الحق والإصابة في الاستدلال. نعم. إذا شيخ الإسلام تيمية في المقدمة مقدمة التفسير قال المعرفة بالسبب تورث المعرفة بالمسبب، يعني تزيدك فهما. نعم.
وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا أو استحلالا أو جحدا، قاله أبو سعود. الخلاصة: هذه الآيات نزلت في حق الكفار واليهود، وتنطبق على من لم يحكم بالكتاب والسنة من المسلمين. إن جحد الحكم فقد كفر، وإن أقره ولم يحكم به لهوى أو رشوة فقد ظلم وفسق ولم يكفر.
كما فصلنا بتلك الأقسام الثلاثة التي ذكرت، هذه لابد أن تحفظوها. وكما قلت إنني تكلمت بكلام على سبيل الإطلاق لا على سبيل التعيين، أو قصد جهة بعينها. ليش؟ لاشتراط توفر الشروط من إقامة الحجة وزوال الشبهة وانتفاء الموانع كمانع الإكراه ومانع الجهل ومانع العجز ومانع الخطأ، كل هذا لابد من اعتباره. نعم.
الطبري وأسباب النزول. قال الإمام الطبري في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي.
لأنه بجحوده حكم الله بعد أن علمه أنه أنزله في كتابه. وقد تقدم معنى الجحود. معنى الجحود، الجحود ما هو؟ إقرار قلبي دون الإذعان بالقول واللسان والعمل، لأن الله قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فدل هذا على أن التكذيب شيء والجحود شيء آخر. نعم.
النجاشي لم يحكم بالقرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
الآن في هذا الفصل سيذكر مانعا من موانع وصفه بالكفر، سيذكر مانعا من موانع الوصف بالكفر للحاكم بغير ما أنزل الله. ما هو هذا المانع؟ ستسمع. يلا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتق الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره، ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولالتزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر، فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام، فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه. قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أخبارا عن يوسف ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا.
ومؤمن آل فرعون شهد الله تعالى له بالإيمان مع أنه كتم إيمانه، وكان من ضمن الحاشية، حاشية فرعون ومقربيه، فكان تحت ملك كافر وتحت حكومة كافرة، لكن مع ذلك شهد الله له بالإيمان للإكراه، فقال: وقال مؤمن من آل فرعون. من آل فرعون، ما قالش من الرعية، الآل هم الأشراف، وآل فرعون هم يشمل أهل بيته ويشمل بطانته وحاشيته الأشراف، لكنه كان يكتم إيمانه وعرف أن موسى على الحق، لكن ما يستطيع أن يظهره للإكراه. وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فالذي وصفه بالإيمان من؟ الله جل وعلا. وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إلى آخره. امرأة فرعون آسية بنت مزاحم التي اكتملت من جملة من اكتمل من النساء، كانت تحت زوج كافر أكفر أهل الأرض، وكانت تعبد الله سرا وتكتم إيمانها وتخفيه، فولاية الكافر عليها، لكنها كانت عاجزة للضعف والاستضعاف، ولكن ما منعها ذلك أن تكون من التقيات النقيات الصالحات ليخلد الله ذكرها في القرآن. نعم. وما عاتبها الله تعالى لماذا لم تفارق فرعون أو لم تخرج من قصره؟ للخوف، الخوف على نفسها من بطشه. ولا أقول هذا ليستدل به واحد يقول ما لا عاد تزوج المسلم اليهودي والنصراني. لا، ليس هذا من هذا. أنا ما قلت للزواج الآن، قلت مسألة اعتبار مانع الإكراه والعجز، الإكراه والعجز وعدم القدرة، هذا الذي ندندن حوله. طيب، ثم قال عن النجاشي:
وكذلك النجاشي.
هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، رأوه، مش كلام زينو ولا كلامي أنا، امشي.
وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا
قومه ما أطاعوه في الدخول للإسلام وكان نصرانيا فأسلم، أما قومه فظلوا على نصرانيته، وبقاؤه في الملك هو المصلحة. ليش؟ لأنه أن يبقى في الملك ويحمي الطائفة المستضعفة من المسلمين الذين أسلموا من النصارى، أو الطائفة من الصحابة الذين هاجروا إليه وظلوا في الحبشة، فمنهم من مات بها حتى بعد سماعه بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقراره بها، ما ذهبوا إلى المدينة بل بقوا فيها لمصلحة الدعوة إلى الله. فبقاء النجاشي في الملك أفضل من أن يقول ما أنتم ما تحبوش الإسلام والشريعة أنا سأنصرف نمشي عن روحي. لا، بل بقي وأقره الله وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما ستسمع. وهذا كله حتى يعتبر الإنسان، حتى يعتبر الإنسان، ولا يجعلها عاد حكايات كان يا مكان. امشي.
ولهذا لما مات لم يكن أحد يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه، وأخبرهم بموته يوم مات وقال: إن أخا لكم من أهل الحبشة قد مات فقوموا فصلوا عليه.
وها هنا وقفة. أولا، متى مات النجاشي؟ مات في العام التاسع. لماذا؟ لأن الحديث رواه أبو هريرة. وقتاش أسلم أبو هريرة؟ في العام السابع، في العام السابع من الهجرة أسلم أبو هريرة، ما عاش من النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات فقط، لأنه أسلم بعد غزوة خيبر. امشي. في العام التاسع مات وجاءه خبر الوفاة، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم، نعاه يعني أخبر بموته أصحابه، وقال في لفظ لمسلم: إن أخاكم الرجل الصالح أصحمه قد مات. بس شهد له؟ لا، الأخوة. فإذا أثبت له الأخوة يعني أثبت له ماذا؟ الإيمان. 2، أثبت له ماذا؟ الصلاح. 3، نعاه أخبر بموته. مع أنه قد مات أصحاب له فما نعاهم. أربعة، خرج ليصلي عليه صلاة الغائب وخرج الناس مش من الف المسجد، لأنه جعلها دعوة عامة، خرج بهم إلى مصلى العيد ليشتهر أمر النجاشي ولكثرة الخلق، حتى قال أبو هريرة: وكنت في الصف الرابع. ومصلى العيد معروف بجانب المسجد النبوي، قريب بين المسجد وبين البقيع، ساحة عريضة. إذا هذه، يقول أبو هريرة: أنا كنت في الصف الرابع، يعني إيش؟ يعني كثرة من صلى عليه. ولو كان النجاشي كافرا مع أنه لم يحكم بما أنزل الله، فهل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على كافر؟ إن قلت نعم فقد أخطأت وافتريت، لأن الله قال لنبيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا تجعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي كصلاتي على عبد الله بن أبي بن سلول، كما كانت شبهة لبعضهم. لا، إياك. لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه وجاء النهي له عن الصلاة على المنافقين: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. بخلاف النجاشي الذي قال: إن أخا لكم الرجل الصالح. في فرق، وخروج الناس للصلاة عليه. طيب النجاشي كيف كان حاله؟ يجي واحد يقول: لا، لا دليل. كيفاش لا دليل؟ إذا كان مات في العام التاسع، وقتاش نزلت: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون؟ نزلت في العام السادس من سورة المائدة، بين الآية هذه وموت النجاشي 3 سنوات. يعني الشرع كامل ولا ماهوش كامل؟ كامل انتهى. لكنه كان عاجزا مكرها، وهذان من موانع التكفير لمن وقع في الكفر ولو كان كفرا أكبر. واضح الآن ولا مش واضح؟ هاي نرجع لكلام شيخ الإسلام تيمية. يلا.
وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حد.
اقرأ كلمة كلمة. فلم يهاجر.
فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس، ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن.
شكون نحن؟ شكون هذا اللي ينقل الكلام؟ شكون يتكلم هذا؟ شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 19. نمشي.
ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاء أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه.
في أي آية؟ في سورة المائدة: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة في العام السادس. والنجاشي هنا ما عمل بها. ليش؟ لماذا؟ ها؟ العجز. ولا تأتي تقول: لا لا، النجاشي ما يعرفش، كان جاهلا. نقول لك: الحمد لله، إذا أنت اعترفت أن الجهل مانع. وكم من هؤلاء من هو جاهل ولا ما هو جاهل؟ جاهل. اثنين، العجز. ولهذا ذكر مسألة العجز هنا والإكراه. إيش قال؟ قال: ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو لا يمكنه مخالفته. امشي. وهذا
مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم، وفي الديات بالعدل، والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع، النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتاري قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
شفت كانوا عايش معنا ولا مش كانوا عايش معنا؟ هذا الكلام هذا مش كانوا عايش معنا شيخ الإسلام تيمية؟ لأنه ابتلي بهذا، ما لو ابتلي بالتتار ولياسق هذا موجود في عصره، ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله وجدت في عصر شيخ الإسلام تيمية، ففصل فيها تفصيلا طويلا. لكن إذا كنت تتعامل مع بعض الناس الذين يقولون لا تصلوا، فالله يقول فويل للمصلين، يقتطعون بعض الكلام وبعض الجمل من كلام شيخ الإسلام تيمية ويريدون تنزيل ذلك على من يريدون التنزيل عليه، وهذا خطير. هذا هؤلاء لصوص نصوص وخيانة في العلم. لابد أن نقرأ جميع ما فصل وبين حتى نحسن الاستدلال. سمعتش قال؟ يقول وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، يكون قاضي بالمسلمين وغيرهم، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. امشي. وعمر
بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك، أي وضع له السم.
أي نعم، عمر بن عبد العزيز كثير من الروايات التاريخية تثبت أنه مات مقتولا مسموما. ليش؟ لأنه حكم بالعدل، لأن الذي كان يحوطه ليسوا كلهم من الصالحين. نعم.
فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها، ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهذه الآية قد قال طائفة من السلف إنها نزلت في النجاشي، ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس، ومنهم من قال نزلت فيه وفي أصحابه كما قال الحسن البصري وقتاده.
مع أن الآية فيها قوله تعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والنجاشي إذا قلنا نزلت في النجاشي، فالنجاشي لم يحكم بالشرع بسبب العجز والإكراه، فالعاجز المكره لا يوصف بأنه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فيه فرق بين القادر المتمكن لكنه يعرض عن ذلك عمدا وقصدا وقدرة فيشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وبين عاجز مكره ضعيف غير ممكن له، فرق بين المقامين. وهذا قال
شيخ الإسلام وهذا مراد الصحابة، ولكن هو المطاع، فإن لفظ الآية لفظ الجمع لم يرد بها واحد.
نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله.
في الكتاب والسنة، أولا التصرف والمشيئة والملك. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. قال ابن كثير رحمه الله ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله، وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه. ثم قال تعالى ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه.
وعلى كل حال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سواء كان كذلك أم غيره فهذا صحيح. الحكم حكم الله تعالى على نوعين، ليس بحكم كوني فقط، فقوله تعالى إن الحكم الاستغراق تفيد العموم، يشمل الحكم الكوني ويشمل الحكم الشرعي، يشمل الحكم ايش؟ الكوني ويشمل الحكم الشرعي. فمثلا قوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فهذه كيف نفهمها؟ والله يحكم لا معقب لحكمه، فإما أن نفسرها خبرا وإما أن نفسرها إنشاء بصيغة الخبر. يعني إيش؟ إما أن نفسرها خبرا إذا قلنا إن الحكم حكم كوني قدري، والله يحكم، يحكم بالموت، بالمرض، بالحياة، بالفقر، بالغنى، بكذا بكذا، لا معقب لحكمه، يعني لا أحد يعقب على حكمه، لأنه إذا حكم نفذ الحكم أم لا؟ نفذ الحكم، لا تعقيب. إن الحكم إلا لله، والله يحكم لا معقب لحكمه. أو أن يكون هذا أمرا بصيغة الخبر، يعني إنشاء أمرا بصيغة الخبر، والله يحكم يعني هو الحاكم سبحانه، لا أحد يعترض على حكمه. والآية إذا كانت تحتمل المعنيين على وجه لا يضاد بعضهما بعضا وجب أن نحملها على المعنيين جميعا، فهذه من قواعد التفسير. الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يضاد أحدهما الآخر فإننا نحملها على المعنيين جميعا، لأن هذا يدل على غزارة المعاني التي تحملها آيات الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم ذكر الإمام الشوكاني في تفسير قوله تعالى إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله في العبادة، فهو الذي خلقكم وخلق هذه الأصنام التي جعلتموها معبودة دون حجة ولا برهان.
وهذا استدلال بقول بعض أهل العلم في هذه المسألة وليس للحصر في الواقع. إن الحكم إلا لله، الشوكاني في فتح القدير ذكر ذلك اعتبارا بالسياق، لأن يوسف يدعو السجينين وقد رأى في المساجين شركا، فأقبل السجينان يستفتيانه فقال لهما يا صاحبي السجن، قبل أن يفتيهما في الرؤيا التي رأياها قال لهما يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلا الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فهنا الشوكاني فتح القدير قال ما الحكم إلا لله في العبادة، كأنه يفهم منه شيء من الحصر، وهذا ليس بصحيح. نقول إنما هو الشوكاني يقصد شيئا آخر، طبعا علامة اليمن رحمة الله عليه يقصد شيئا آخر، لكن قال ما الحكم إلا لله في العبادة فهو الذي خلقكم، لأن سياق الآية اقتضى ذلك. لكن نحن نقول استدراكا إن الحكم إلا لله، هل المراد بذلك العبادة فقط؟ بل حتى ولو اقتصر الأمر على العبادة فقط، فما هو الحكم بما أنزل الله؟ عبادة أم لا؟ عبادة. فليست العبادة مقصورة على الركوع والسجود، فإذا حكمنا بما أنزل الله فهل قمنا بعبادة أم لا؟ لأن العبادة اسم جامع. يا أخي أعطينا فائدة، الله يجزيك خير، ضحكنا معك. ها؟ وش كان يقول لك؟ تحب تليفون؟ تبغى تليفون؟ تاكنت؟ رد علي يا أخي تليفون، صعب علينا من المشاكل. طيب أخوه أنت، تتشابهان ما شاء الله، منين؟ من سيد الهاني؟ مرحبا بك، من دخل مسجدنا هذا فهو آمن. طيب إيش نقول؟ إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله في العبادة. نقول طيب العبادة هذه هل نخصها بالركوع والسجود ولا كل شيء؟ ثم إنه ذكر الحكم هنا لأنه سيحكم بينهما، هما الآن أتياه يستفتيانه في الرؤيا، فهذا نوع من أنواع الحكم. نمشي.
ثانيا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، وثبت في الصحيحين.
وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم له الاجتهاد، ولكن اعلم هذا قد يكون غريبا، أنه قد يجتهد اجتهادا لا يقره الله عليه، فصدرت اجتهادات منه ما أقره الله سبحانه وتعالى عليها، مثل اجتهاده في أسارى بدر، فإنه كان قد رأى أن أسارى بدر يمن عليهم، ولا ما يمن، لا، رأى في أسارى بدر الافتداء، فمن جاء بكذا وكذا فدية في حقهم أطلق سراحه، وكان هذا رأي أبي بكر، لكن عمر كان له رأي آخر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: أرى أن تمكن عقيلا من علي، وفلانا من فلان، وفلانا مني، مكننا منهم حتى نضرب أعناقهم، لنري لله تعالى أننا لا نوالي ولا نعادي إلا فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالرأي الأول، والله لم يقره على ذلك، فنزل القرآن من سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. كان الله قال له: أنت من الغزوة الأولى بدأت تأسر وتأخذ الافتداء في مقابل الأسرى، هذا لا يكون إلا بعد الإثخان في الأرض. الإثخان يعني كثرة القتال. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، يعني إيش عرض الدنيا؟ الافتداء، فدية، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حتى تنحى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت الآية هو وأبو بكر يبكيان، فأتى عمر رضي الله عنه إليهما، وسألهما عن سبب البكاء فأخبراه، فأقر القرآن عمر بن الخطاب. هذا كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أقره. يجتهد في الفتوى، جاء رجل فقال: يا رسول الله، هل الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء؟ قال: نعم. ثم جاءه جبريل بالوحي قال: تكفر كل شيء إلا الدين، اسلف. فقال: إني قد قلت لرجل آنفا إن الشهادة تكفر كل شيء، وإنه قد جاءني جبريل آنفا فأخبرني أنها تكفر كل شيء إلا الدين، فما أقره الله. فهناك أشياء يجتهد فيها، ولكنها نادرة جدا، نادرة، ما لا نص فيه قد يجتهد، وهناك أشياء يتوقف فيسأل، كما سئل في الحمير، قالوا: يا رسول الله، قد أنزل الله تعالى ما أنزل في كتابه وعليك في زكاة الغنم والإبل والبقر، فهل أنزل شيئا في الحمير؟ فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه كلها مواقف، وهذه كلها من مباحث أصول الفقه، مسألة الاجتهاد النبوي أم لا. والعجيب أن بعض الأحزاب الإسلامية اليوم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، لكن تقي الدين النبهاني مجتهد اجتهادا مطلقا. نمشي، يلا نمشي.
وثبت في الصحيحين وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها.
هذا حديث أم سلمة المشهور: إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أنه يزين الحجة، يزين الدعوة حتى أن السامع يقول هذا هو صاحب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بنحو ما يسمع، لأنه لا يعلم الغيب. وها هنا قاعدة شرعية: أننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وكذلك من فوائدها، وهذا يذكره العلماء في كتب القضاء، أن قضاء الدنيا قد ينفع ولكن لا ينفع في الآخرة. يعني مثلا قد يقضي القاضي بحكم فينتفع المقضي له بهذا الحكم في الدنيا، فهو نافع له في الظاهر في الدنيا، لكن في الباطن وفي الآخرة لن ينفعه. نعم. حكم الصحابة.
ثالثا حكم الصحابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل.
وسعد بن معاذ هو سيد من أسياد الأنصار، سيد من الأنصار، من أسياد الأنصار، حينما حكم في بني قريظة الطائفة اليهودية التي خانت الله ورسوله في غزوة الأحزاب، حكم فيهم أن تقتل، أن يقتل الرجال المقاتلة، وأن تسبى الذرية وتغنم الأموال. وقد جاء إليهم وظنوا أنه سيتعاطف معهم باعتبار أنه كان حليفا لهم، فنظر إليهم وحكم بذلك الحكم. قالوا: وأنت يا سعد؟ قال: هي وأنا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد جاءهم بعد التفاوض وقد جاء على حمار، قال لأصحابه: قوموا إلى سيدكم، وأخبره بما حكم فيهم. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي الحديث دليل على ثبوت علو الله بذاته. نمشي، لأنه قال من فوق سبع سماوات. نعم. البدع.
البدع والمفسدون للدين. اتفق أهل السنة على أن البدعة قسمان: الأولى بدعة مكفرة تخرج صاحبها من الإسلام، والثانية بدعة غير مكفرة. والمبتدع في
هذا أيضا لابد أن نتأمل فيه. البدعة هي أقسام، هناك بدعة مكفرة، فعبادة الموتى من دون الحي القيوم هذه مكفرة، هذه مكفرة. طيب، وبدعة أخرى مثل اختراع بعض أنواع الأذكار يذكر بها الله عز وجل، كهو هو هو ايش نقول؟ هذه لا تكفر، هذه لا تكفر، هذه بدعة تضلل. نعم. والمبتدع في الدين.
والمبتدع في الدين والمشرع للقوانين هما مثلان لا يختلفان، وما يقال في هذا يقال في هذا.
ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. قلت لكم فيه استدراك. المبتدع والمشرع للقوانين هما مثلان، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المبتدع قد يبتدع بدعة ليست هو الآن تناقض، والآن في قال في بدعة مكفرة وغير مكفرة، صحيح ولا؟ المبتدع بدعته على نفسه، والمشرع ضرره على نفسه وعلى الآخرين. فهمت؟ فيه فرق. والتشريع ليس لأحد إلا لله وحده، ليس لأحد أن يشرع إلا الرب سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، ألا له، ألا للتنبيه والتوكيد، له تقديم المعمول يفيد الحصر، له. ما قال الأمر والخلق له، قال له الخلق والأمر. تقديم المعمول والمفعول يفيد الحصر في اللغة. الخلق كل الخلق، والأمر كل الأمر، إلا أشياء يأتي الشرع بفتح الباب في الاجتهاد فيها، يختلف فيها العلماء. يعني مثلا بعض التعزيرات، بعض التعزيرات، تعزير الإمام للجاني بما لم يأتي نص فيه، مثال صيد المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيد المدينة كما حرم الله صيد مكة والحرم. فصيد المدينة كيف هو؟ كيف يتعامل معه؟ وهذا على قول طائفة من أهل العلم، ليس الكل، لأنه في حديث أبي عمير ما فعل النغير، منهم من استدل بجواز صيد المدينة. لماذا؟ قالوا: يأخذ سلاحه ويأخذ غطرته وقلنسوته، يعني كبوس نحول مثلا. هذا التعزير يعاد فيه إلى ماذا؟ يعاد فيه إلى الاجتهاد. فيه مسائل قد يجتهد فيها، ردوا بالكم، والله هذا الموضوع من أخطر ما يكون. لأن نشوف كما قلت لكم الناس ثلاث طوائف فيه، طائفة غلاة وطائفة جفاة. الطائفة الجافية تقول لك كل اجتهاد، هذا كان اجتهاد ونحن كذلك نجتهد وعصرنا يقتضي ذلك. هو عمر بن الخطاب بدل الشرع. عمر بن الخطاب ما أقام حد السرقة عام الرمادة. عمر بن الخطاب ألزم بالطلاق الثلاث للرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى به، هو بدل، هيجاوب انت تو إلى خطك انتهى الأمر. ففيه مسائل قطعية الدلالة وفيه مسائل ظنية. إذا كان عمر لم يأمر بالقطع عام الرمادة لوجود الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات لأن الجوع قد كثر، فلاحتمال أن يكون إنسان سرق ليأكل فلا يموت فلم يقطع عمر بن الخطاب. وأما مسألة إلزام الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق بأنها بانت منه بينونة كبرى، على خلاف ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال ابن عمر كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. تقول لها ثلاث مرات ولا مليون مرة في مجلس واحد تطلق إيش؟ مرة واحدة. خلافة أبي بكر نفس الشيء، خلافة عمر سنتين، لكن لما كثر ذلك وتساهل الناس فيه قام يخطب قال إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنات. ليش تستعجل أنت في بتها؟ يعني طلقتها اليوم وتقول ثلاثة من أجلا، فألزمهم به فأقره الصحابة فقضى به سياسة شرعية لإلزام الناس. وهذا يندرج تحت قاعدة أنه قد يحكم بالمنع من الحلال للردع، للردع إذا لم إذا وجد السبب الشرعي طبعا. فهنا قال من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا في مجلس واحد بانت منه حتى تتزوج بآخر فيموت عنها أو يطلقها لتعود إلى الأول، وبالتالي نقصت نسبة الطلاق بالثلاث. فهنا ثم كذلك ينبغي أن نعرف أن ما يتصرف فيه الخلفاء الراشدون المهديون ليس كغيرهم. فالخلفاء الراشدون المهديون قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فألزمنا بسنتين، سنته وسنة خلفائه الراشدين. فجي أنت اليوم تقول لي أنا مش نعمل هيك، أنت لست عمر بن الخطاب، فهمت المسألة؟ فهذه مسائل تتداخل فيها الأدلة والأصول وتكثر فيها الشبهات. ولهذا نصيحة لوجه الله وانصحوا بها الشباب، ابتعدوا عن هذا الميدان، خليكم في طلب العلم، في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في تزكية النفس، في تربية النفس، في تربية الأمة، في الدعوة إلى الله، حدثوا الأمة في كل شيء، ابعد عن السياسة، السياسة الشرعية وحكم بما أنزل الله وغير الحكم أنزل الله. هذه المسائل كلها مش امتعك، هذه ردها إلى المشايخ وإلى العلماء يبينون لكم. ادعوا الناس، رغبوا الناس في الصلاة، رغبوا الناس في طاعة الله، حدثوا الناس عن السنن، حدثوا الناس عن السيرة، هذا هو المطلوب، واضح؟ وإن شاء الله أنتم على الدرب، الله سيمكن لكم إن شاء الله، سيمكن الله لكم إن سلكتم الطريق الصحيح. أما تحاوس كما قال الجزائري تحاوس تفهم تشارش كومبروندر الطيح راك، رد بالك. واعتبروا بغيركم يا أخي، اعتبروا بالجماعات الإسلامية هذه اللي تهورت وتسرعت وتطرفت، وش صار؟ ايش عملوا في الجزائر؟ هل قامت الشريعة الإسلامية؟ قامتش؟ قلبوا عليهم الطاولة من قلبوا، وش صار في الجزائر؟ 250 ألف نفس اللي مات. تحبوا هكا يصير في بلادنا؟ تحبوا هكا؟ لا يا جماعة، عقلاء، كونوا حكماء. لا نسمع لكلام الصبيان وغيرها في السودان، في الصومال الآن، في مصر في الستينات. شوف في مصر في الستينات، في مصر في الستينات شوف صار. والآن اعتبر الناس واعتبر الشباب، فلا نتهور، نمشي. فقوله والمبتدع في الدين والمشرع للقوانين هما مثلان ليس بصحيح. نعم.
ولقد أحسن ابن أبي العز حين قال: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة الله عليه: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. أولا، فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها. ثانيا، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. ثالثا، والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون الملوك: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون علماء السوء: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ويقول محمد بن جميل زينو: وعلماء السلف يقدمون الشرع على العقل والكشف والسياسة.
نقف إن شاء الله على هذا لنلتقي بإذن الله تعالى.